بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما دليل العقل على عدله تعالى فعندنا طرحت أيضا أدلة على أن الله سبحانه وتعالى عادل، عمدتها هذا الدليل الذي ذكره في أول الأمر أن الظلم والجور وفعل القبيح وترك الحسن ما هي أسبابه، يعني لماذا الإنسان يظلم؟ هو يريد أن يصل إلى هدف، وهذا الهدف لا يتمكن من الوصول إليه بالعدل فيصل إليه بالظلم. فإذا لابد يكون عند عدم قدرة ضعف حتى يحتاج أن يظلم، لو كان نفس الهدف يقدر يوصل إليه بدون ظلم لا يحتاج إلى أن يظلم. فيقول ناشئا إما من العجز، فإذا كان غير قادر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالعجز حتى نقول بأنه يحصل منه الظلم بسبب العجز أو فعل القبيح أو ترك الحسن. الشيء الثاني أن يكون الظلم ناشئ من النقص، أكو بعض الناس يعني مو يظلم لا لحاجة، نقطة تحصل بعض الناس أكبر عنده مليارات ومع ذلك ينازع الفقير في لقمة عيش قيمتها 100 ريال ولا 10 ريال ولا 20 ريال ما تسوى، يعني أصلا مو محتاج إليها. فليش هذه المنازعة؟ هنا مو لعجز وإنما لنقص في داخله، يعني هو عنده نقص في لؤم، نقص نفسي يعني صفة نفسية سيئة، هاي الصفة النفسية السيئة تخليه يقوم بهذا العمل. الآن شاء الله زين. فإذا الظلم ينشأ من العجز والله ليس بعاجز، أو ينشأ من النقص وضعف في الصفات والله سبحانه وتعالى ليس به نقص، أو ينشأ من الحقد. يقولوا شخص من الأشخاص بخيل جدا، ف يعني يكره أن يعطى أحد شيئا، فمثل هذا الشخص اللي يكره أن يعطى بعض الأحيان مستعد أن تصيبه المصائب ولا يعطى الأشخاص الآخرين شيء. فمثلا يقول قال أحد الأمراء أو الملوك، 2 بخلاء فقال سأعطي أي واحد منكم يطلب ضعف ما أعطيه للآخر. واحد منهم افرض طلب 1000 دينار أو 1,000,000 دينار، يفترض أن يعطى الثاني مثله أو مثليه، الثاني هم المفروض يطلب، لكن من بخله وحقده على الآخر طلب أن تفقع عين من عينه، حتى ذاك تفقع عيناه. مثل هذا شنو السبب؟ شنو يعني هو يضر نفسه ويضر الآخرين؟ شنو عند هذا؟ عنده عقدة نقص، عنده حقد، عنده بخل. فإذا بهذه الصفات يحصل مثل هذه أو تحصل مثل هذه الأمور. أو الحسد، أنه يكره أن يرى الناس بخير، مجرد أن يشوف واحد في نعمة هو يحس بضيق ويريد أن ينهي هذه النعمة التي يحصل عليها الطرف الثاني، فيكون بسبب الحسد يظلم الآخرين، أو بسبب الجهل جاهل وهو يظلم، لأنه مثل ما سمعنا مثلا أنه اللي ما يسرق مو رجال، مثلا يعتبر من الرجولة أن الشخص يكون جريء ويروح يسرق أو يروح يقتل أو يروح ما أدري شنو أو يغير على الآخرين، هاي يعتبروها شجاعة ويعتبروها رجولة، هاي شنو من الجهل. أو السفاهة، يعني عدم الإدراك الكامل، عدم التصرف العقلائي. فإذا هناك مجموعة من الأشياء هي التي تكون أسباب للظلم، كلها لا تناسب الله سبحانه وتعالى، بل كلها مستحيلة على الله. نقص، حقد، بخل، حسد، جهل، سفاهة، كلها لا تصلح لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلها، كل أسباب الظلم منفية عن الله، فلا يمكن، كلها مستحيلة على الله، فلا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى ظلم. زين، أيضا الله سبحانه وتعالى طبعا واضح، وهو مستغن عن الظلم، منزه عن القبيح، وجليل عن النقص. هناك طبعا اللي ذكرنا من قال، هذا رأي الإمامية واضح في قضية العدالة الإلهية. الأشاعرة قالوا بأنه ما عندنا عدالة، ما يشترط أصلا أن يكون الله عادلا، بل يمكن أن يكلف بما لا يطاق، ويمكن أن يصنع كل شيء. يقول لك ممكن التكليف إمكان فعل القبيح، وإمكان الظلم الصريح، وإمكان التكليف بما لا يطاق، وإمكان إتيان العبث والجبر في الأفعال، وعدم العدل في المآل. وعلى ذلك يقولون أنه لو أمر الشارع بالظلم صار حسنا. هم أنكروا الحسن والقبح العقلية، قالوا ماكو شيء حسن عقلا وشيء قبيح عقلا، وإنما قالوا بأنه القضية ترجع إلى الشارع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. فلذلك يقول لو أمر الشارع بالظلم صار حسنا، ولو نهى عن العدل صار قبيحا، ولو فعل منكرا شارع فعل منكرا صار معروفا. فهذا بناءهم، يعني بناءهم على أنه ليس هناك حسن وقبح عقليين. طبعا اكو في رباعيات إلي ابو ماضي، رب حسن عند زيد هو قبح، عند عمري وهما سيان فيه وهو وهم عند بكري. فنفس الشبيه بالنظرية أنه ما أكو شيء واقعي، كلها مجرد احتمالات وكلها مجرد أوهام. هذا قبح وهذا حسن، ولذلك والشيء اللي قبح عند شخص ممكن يكون حسن عند شخص آخر. أي موجود، يعني هناك من يطرحها حتى من غير الإسلاميين نهائيا، يعني كنظريات مادية غير إسلامية هم يطرح أنه الأمور نسبية، ليس هناك حق مطلق وليس هناك باطل مطلق، وإنما كل الأمور نسبية. الإمامية عندهم يعني إنصاف واضح في تصرفاتهم وفي كلامهم، فلا يقولون بأنه كل شيء فيه حسن ذاتي وقبح ذاتي، ولا يقولون ليس هناك شيء ليس فيه حسن ذاتي وليس هناك شيء ليس فيه قبح ذاتي، وإنما الجماعة منصفين. يقول لك أنواع القضايا تختلف، فمثلا لو لاحظ في بعض الأشياء ما فيها قبح حسن في حد نفسها، في حد نفسها قد تكون لا قبيحة ولا حسنة، وإنما القبح والحسن يأتي من الملابسات، من أشياء خارجة عنها مو من نفسها. أفرض المشي ممكن يكون حسن إذا كان لإصلاح، وممكن يكون سيء إذا كان لقتل نفس محترمة مثلا، يمكن يكون ما في يعني شيء لا حسن ولا قبيح بدون فائدة، واحد تحرك بدون فائدة، فمو بعنوانه هو فيه حسن أو فيه قبح. مثلا يعني أقول عندنا هالنوع من الأشياء أو من الأفعال، عندنا نوع ثاني من الأفعال لا، فيه ميل إلى جهة وقد يكون بضد هذه الجهة، اللي نسميه فيه مقتضي للحسن وليس علة تامة. مثل شنو؟ مثل الصدق. مثلا الصدق فيه مقتضي للحسن، لكن لو كان الصدق بيكون جاسوس بيخبر الناس اللي يؤذوا المؤمنين، بيصدق وما بيكذب، فلان سوى كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، كله صدق. فهذا الصدق شو يصير؟ يصير حرام، يصير قبيح. ليش؟ يتلبسه بعنوان ثاني، فهو له مقتضى للحسن ما لم يتلبس بعنوان يخرجه عن هذا المقتضي. فإذا هذا نوع، عندنا كثير من هذا، من ضمنها الضرب مثلا، نفس الشيء الضرب في حد نفسه مو زين ولكنه قد يكون للتأديب فيكون حسن، وقد يكون عبثا فيكون على أساسه مقتضى يعني عقاب الآخرين ليس بحسن في حد نفسه قبيح. وكذلك الكذب فيه الاتجاه اللي فيه المقتضي يكون للقبح، ولكن لو كان فيه إصلاح مثلا بين الناس مثلا أو إنقاذ مؤمن أو غير ذلك من الأمور، فنفس هذا الكذب سيتحول إلى حسن بعد أن كان قبيحا. إذن هذا نوع ثاني. عندنا نوع محايد بالعنوان الثانوي يصير إلى عنوان حسن أو عنوان قبح. أكو عندنا نوع لا مو محايد، هو مايل للحسن أو مايل للقبح، لكن قد يجي عنوان أقوى يقلب الحسن إلى قبح أو القبح إلى حسن. وعدنا لا أو أمور واقعية، الظلم والعدل، ما حد يقول بأن الظلم يوم من الأيام يكون قبيح، مهما كان ظلم وقبيح ما يمكن، ما في اجتماع. عدل ظلم حسن لا يمكن، عدل قبيح لا يمكن. فإذا الظلم والعدل هذه أمر واقعي، خلاص هذا في حسن عقلي واقعي، ما فيه مجال حتى التعنون بعنوان آخر. كذلك العدل ما في مجال التعنون بعنوان آخر. إذا عندنا أنواع، إحنا نقول مو كلها على حد سواء. هذول أنكروا كل شيء، ما في شيء يتعلق به حسن أصلا. لا، نقول في أكو حسن ذاتي موجود، قبح ذاتي أيضا موجود، غاية ما هناك الحسن والقبح الذاتي، ترى يكون علة تامة، ترى يكون على نحو المقتضي، ترى يكون بالعنوان الخارجي، فتختلف الأمور. هذا رأي الشيعة. الجماعة قالوا لا أصلا، ما مثل ما شفت أنه كل شيء ممكن أن يحصل، يقولون من الله سبحانه وتعالى. زين، نلاحظ إجابات السيد عبد الله شبر على هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس هناك حسن ولا قبح في أي شيء. يقول واحد، إنه إنكار للبديهة الواضحة، فإن كل من له أدنى عقل وشعور يعلم حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. إذن هنا لاحظ الصدق النافع، هذا بعد ما في مجال للقول بقبحه، لأنه هو إنما يقبح لو كان ضارا، ما دام نافع فما في مجال لقبحه، إذن هو حسنه ذاتي. وكذلك الكذب الضار، هو ما قال حسن الصدق وقبح الكذب وسكت، لأنه هذه فيها كلام، هذا على نحو المقتضي وعلى نحو العلة التامة، لكن الكذب الضار هذا قبحه علة تامة، علة تامة للقبح. الصدق النافع علة تامة للحسن. إن الشخص العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولم يعلم الأحكام بل نشأ في البادية، لو خير بين أن يصدق في كلامه ويعطى دينارا أو يكذب ويعطى ذلك الدينار مع عدم ضرر عليه في الصدق أو الكذب، لاختار الصدق دون الكذب. هذا فيه المقتضي، أنه ما في أي مرجح للخارجي للصدق أو للكذب، وإنما هو مطلوب منا واحد من الاثنين بما لهما من معنى بدون أي تأثير خارجي. فهل هذا بيرجح الصدق أو بيرجح الكذب؟ قلنا الصدق مقتضي موجود للحسن والكذب مقتضي للقبح، فإذا ترك الإنسان مع هذين المقتضيين طبعا يرجح مقتضي الصدق على مقتضي الحسن على مقتضي القبح. لاختار الصدق دون الكذب، ولولا حكم العقل بحسن الصدق لما فرق العاقل بين الصدق والكذب. لو كان اثنينهم على حد سواء والعقل ما يفرق بين الصدق والكذب، ولازم يجي الشرع حتى يفرق، لو لازم يجي الشرع حتى يفرق كان المفروض أن هذا اللي من البادية اللي ما يعرف أحكام ولم يسمع شرائع المفروض ما يفرق بينهم، مع أن نلاحظ أي واحد من الخلق يجي تمسكه وتقول له صدق وكذب ترجح وين؟ يقول لك يترجح الصدق. من وين رجح؟ ماكو شريعة. أنه لو كان ثلاثة، لو كان الحسن والقبح شرعيين غير عقليين لما حكم بهما من ينكر جميع الشرائع والأديان كالبراهمة والملاحدة، مع أنهم يحكمون بالحسن والقبح بضرورة العقل. يعني لو كانوا شرعيين كان المفروض اللي مو متشرع خلاص بعد ما عنده حسن وقبح، مع أنهم غير متشرع وغير مسلمين، الآن غير المسلمين غير الملاحدة، وبيفرق بين الكذب ويعاقب على الكذب، ويثيب على الصدق مع أنه ينكر الله وينكر جميع الأديان. وإذا واحد حاكموه وكذب يتعاقب على كذبه، معناها أنه عقولهم أدركوا أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن. إن من الحسيات التي تقضي بها الضرورة ويدركها الوجدان قباحة الفعل اللغو والعمل العبث بحكم العقل، كما إذا استأجر أحد أجيرا ليفرغ ماء دجلة في الفرات. استأجر واحد قال له تعال أنت تأخذ سطل من دجلة وتروح الفرات وتكتر، وتعود تجي مرة ثانية إلى دجلة تأخذ سطل وتروح تودي للفرات وترميه، وهكذا هذه شغلك بس وخذ عليه راتب. شي يقول عنه الناس؟ يقولوا خوش سوى. لا، يقولوا عنه مخبل، مو عاقل. فيعتبروا مو عاقل لأن هذا الفعل عندهم قبيح يقبحه العقل. فإذا هم أدركوا أنه هذا العمل العبث عمل لا يقبله العقل. وكذا من البديهيات قباحة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الزمن المقعد بالطيران إلى السماء، ما يقدر يوقف وتقول له طير، أو تكليف الأعمى بتنقيط المصحف. اللطيف أن هالأشياء الجماعة ذاكرينها في بعض كتبهم بأنه ممكن الله يكلفه به، يكلف أعمى بتنقيط المصحف، وإذا ما قدر ينقطه يعاقبه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي عاقب على شيء؟ ليش ما ينقط؟ وهذا يقضي بتحقق قبح القبيح في حكومة العقل. 5. إنه لو كان الحسن والقبح سمعيين لا عقليين لما قبح من الله إظهار المعجزات على يد الكذابين. يعني لو تقولوا بأنه القضية شرعية وليست عقلية، زين الناس الآن قبل الإيمان بالنبي بعدهم قوب ما هم ماكو شرع، زين جاب لهم معجزة، ايش مدريهم ان هذه المعجزة يصير ما يعني ما تصير الا من الله، ممكن الله يضع المعجزة على يد كذاب، فايش مدريكم انه مو كذاب هذا؟ لابد ان يؤمنوا بانه يقبح ان تكون المعجزة على يد الكذابين، حتى ناخذ بالمعجزات ونقول بما انه صدرت المعجزة على يده اذن هو صادق. أما إذا قلنا أن الله ممكن أن يحدث المعجزة على يد الصادق وعلى يد الكذاب، هذا ما تدرى عنه، مجرد صارت عليه معجزة ما تدرى عنه هو صادق أو كذاب. 6. لو كان شرعيين فقط لحسن من الله أن يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء وعبادة الأصنام والمواظبة على الزنا والسرقة، لو أمر بها لكان ذلك حسنا، حسن شرعي خلاص، وهذا نقض الغرض الذي يبطله الوجدان. يعني إذا يلتزموا بنتائج القول بعدم الحسن والقبح الشرعيين تبطل عندهم النبوة، تبطل عندهم العقلية. فإذا يلتزموا بالشرعيين يعني ولا يقولوا بالعقليين ف تبطل عندهم النبوة وتبطل الأعمال. ولذلك ممكن أنت تحل مشكلتهم في الأخذ بأقوال مثلا الصحابة وأن هذا يعارض هذا أو هذا يقتل هذا، ماكو مشكلة عندهم بما أن الصحابة عندهم نوع إليهم نوع من التشريع، فماكو مشكلة هذا يصير قاتل وهذا مقتول ورضي الله عن الجميع، قاتل والمقتول. اللي يعني إذا يعني عقل الإنسان قالوا له أنت لازم تقبل أنه ممكن أن يكلف الأعمى وهو أعمى بأن ينقط المصحف، ولازم تقبلها وأن هذا جائز، وخلاص بعد قبلها، فما شنو المانع أن يقبل أن القاتل والمقتول كلاهما مصيب، وأن المتناقضين كل منهما ممكن أن يحصل. تكليف ما لا يطاق من الله قالوا لي يصير، ما في مشكلة. واحد زمن لا يتمكن من الحركة يقول لطير، ما في مشكلة. إذا أخضع إلى مثل التدريبات اللطيفة هذه لتنويم العقل تنويم كامل، بعدين أعطي أي معلومة صح أو غلط يقبلها، مثل ما قال أحدهم يقول بعد ما استبصر، يعني يقول هذه الروايات كنا نقراها ما ندري عنها، يقول هو يعني على كلام، يقول هسه أنا ذاك الوقت كنت ما أفتهم، اللي يسمعوني ذولا كان يخطب على 500 نفر، يقول اللي يسمعوني كلهم هم نفس الشيء، ولا واحد منهم يفتهم، ما واحد يقول لي يا كذا جبت كلام غلط، لا بس لأنه خلاص منومين لما يوصل لهالدرجة، حتى كلامه يقول أكو مؤشر، يقول ما يشتغل إلا إذا الواحد استبصر، بعدين والله هذه الرواية هنا إشكال وهنا كلام وهنا كذا وهنا كذا، يقول قبل مو نفس الرواية نقراها ما نشوف فيها لا إشكال ولا كلام. 7 لو كانا شرعيين لم تجب ولم تحسن معرفة الله تعالى، لتوقف معرفة هذا الإيجاب والحسن، يعني إيجاب معرفة الله، على معرفة الموجب المتوقف على معرفة الإيجاب، فيدور ويلزم من عدم عقليتهم الدور الباطل. هذا شرعيا، إذا شرعيا لم تحسن معرفة الله، لأنه بعدك ما تعرفه أنت، فمن وين حسن المعرفة يجي؟ من الشرع، ما تؤمن بالشرع بعدك ولا تعرف الشرع، من العقل ماكو حسن عقلي، فإذا لا تحسن معرفة الشرع. زين، على معرفة الموجب المتوقفة على معرفة الإيجاب. فعموما بما أنه أنت ما تعرف الموجب، يفترض أنك ما يجب عليك معرفته، لا العقل يدفعك ولا أنت تؤمن بشرع، بعد على شنو هو أروح أبحث؟ خلك على بدون بحث أحسن. إن الضرورة بل الفطرة في الإنسان بل في الحيوان قاضية قطعا وحاكمة حقا، بالفرق دائما بين من أحسن إليها وبين من أساء إليها. حتى الحيوانات تتفرق، يعني شوف يجي شخص تشرد، يجي شخص آخر توقف، فتفرق أن هذا يعمل أشياء حسنة وهذا يعمل أشياء سيئة، لذلك هذا توقف إلى هذا ما توقف. وحسن الأول وقبح الثاني بلا شك ولا ريب، وأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، إنه عز اسمه لا يفعل ظلما أبدا لغناه ولا يصنع قبيحا أصلا لجلالته. وهذه الوجوه تثبت وجود الحسن الذاتي عقلا وحسن العدالة ذاتا. وأضاف السيد الخنساري بأن الواجب تعالى لا يصدر منه الفعل القبيح، لأن ترجيح القبيح إما أن يكون من جهة عدم العلم بالمفسدة أو من جهة الحاجة، تقريبا نفس الدليل السابق. والواجب تعالى منزه عن الأمرين، فالحكيم العالم بالمصالح والمفاسد غير المحتاج، كيف يرجح المرجوح على الراجح؟ هذا أصل يبتني عليه أيضا حسن بعث الأنبياء، حسن البعث، لا حسن بعثة الأنبياء. قبل لا تؤمن بالأنبياء كيف الواحد يعرف أنه يحسن أن يبعث أنبياء؟ لأنه أفرض آمن بالله بس هو ما نزل إلى تشريع، فإذا كان الحسن والقبح شرعيين ما نزل تشريع، كيف أعرف أنه حسن من الله أن يبعث أنبياء؟ ما في دليل بعد. يعني إذا ما تقول بالحسن الذاتي، ما تقول بحسن بعثة الأنبياء، ولا قبح إعطاء المعجزات للكذابين، وبقاء أوصيائهم في كل عصر. إلى هنا نكون قد أكملنا الأصل أو الأصلين الأول والثاني، واللذان يتعلقان بالله سبحانه وتعالى، التوحيد والعدل. أصل النبوة ندخل فيه غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.